بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 23 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التتعلق بالشعر، ما يباح منه وما يحرم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب الشعر: الشعري منه حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الشعر حكمة.
إن من الشعر حكمة. أحسن. هذا الباب، قال البخاري: باب الشعر منه حسن كحسن الكلام ومنه قبيح كقبيح الكلام. فيجوز إنشاد الشعر إذا كان في مكارم الأخلاق أو في الذب عن الإسلام وعن شريعة الإسلام. أما إذا كان الشعر قبيحا وفيه الغيبة وفيه المدح وفيه الغلو فهو محرم. والحديث الأول مر معنا سابقا قبل 5 أحاديث، وقد رواه البخاري في صحيحه أيضا. قال البخاري: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. إن من الشعر حكمة، يعني ليس كل الشعر قبيح، بل فيه من الشعر حكمة وفائدة وموعظة ومدح لله عز وجل، وفيه من النصائح والحكم التي يستفيد منها الناس. فليس كل الشعر محرما، بل الشعر منه حسن، فيجوز إنشاد الشعر في مكارم الأخلاق وفي غيرها من الخير، ومنه قبيح كالكلام، كلام الناس أيضا منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح. فإذا كان الكلام في الخير وفي النصيحة وفي الوعظ، في الأمر المعروف في النهي عن المنكر، وفي الحث على مكارم الأخلاق، وفي تعليم الناس شريعة الإسلام، وفي قراءة الأحاديث، وفي غيرها من الكلام، فأمر يثاب عليه الإنسان. وأما الكلام القبيح كالغيبة والنميمة والسب والشتم وغيرها مما حرم الإسلام الكلام فيه، فهذا محرم. كذلك الشعر، حسنه حسن كالكلام، وقبيحه قبيح كالكلام أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام.
نعم، هذا أيضا الحديث هنا السند ضعيف لكن له شاهد، هذا الحديث له شاهد لكن هنا السند ضعيف. سبب الضعف هو إسماعيل بن عياش، وهكذا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهكذا عبد الرحمن بن رافع، هؤلاء الثلاثة ضعفهم أهل العلم، حتى قال بعض علماء الحديث هذا حديث مسلسل بالضعفاء، لكن الحديث له شاهد بإسناد حسن، لذلك صار الحديث صحيحا لغيره، فحديث صحيح لغيره. قال حدثنا محمد بن سلام، هذا شيخ البخاري، قال حدثنا إسماعيل بن عياش، هذا ضعيف، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أيضا هذا ضعيف، عن عبد الرحمن بن رافع، أيضا هذا ضعيف عند أهل العلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. فالحسن والقبح يدوران على المعنى، ولا عبرة باللفظ أن يكون موزونا أو غير موزون أو شعرا أو نثرا، فإذا خلى الشعر من محظور شرعي فهو مباح. إذن الحسن والقبح يدوران على المعنى، معنى هذا الكلام ومعنى هذا الشعر سواء كان موزونا أو غير موزون، المهم أن المعنى حسن فهذا الشعر حسن، وإذا كان المعنى قبيح فالشعر أيضا قبيح، وإذا خلى الشعر من أي محظور شرعي فهو مباح. هذا الأصل فيه كالكلام، أصل الكلام مباح جائز، فإذا كان الكلام فيما حرم الله عز وجل فهو محرم، كذلك الشعر أيضا، هكذا الحكم، وهذا وهكذا الشعر بمنزلة الكلام في الحكم الشرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك.
دون ذلك يعني أقل من 40 بيتا. هذا أثر عن عائشة رضي الله عنها وهو موقوف عليها، وهو صحيح، صحيح موقوفا على عائشة رضي الله عنها من قولها. قال البخاري حدثنا سعيد بن تليد، هذا ثقة، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب الإمام قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا. كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا والذين تاب الله عز وجل عليهم، كعب بن مالك رضي الله عنه، فكان شاعرا، وعائشة رضي الله عنها حفظت من شعره كما تقول، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا. فهكذا كلام عائشة أيضا بمثل ما أخذته وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الشعر حكمة، وأن الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، هكذا قالت الشعر منه حسن ومنه قبيح، ولا شك في هذا. وكم من الأشعار ما فيها الحكمة وفيها الموعظة، وأيضا كان يرددها العلماء في أيامهم، بل كان من الصحابة رضي الله عنهم من يردد الشعر كعائشة رضي الله عنها، ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يتمثل الشعر كما سيأتي الحديث بعد ذلك، فمن الشعر حكمة. وهناك أشعار فيها الموعظة، وسمعنا أن من الناس من تاب من المعصية بسبب ما سمع من بعض الأشعار التي فيها الحكمة وفيها أيضا مكارم الأخلاق. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يردد دائما بيتين من أبيات الشعر، ويعني بذكره هذين البيتين أنه لا بد من العالم وطالب العلم أن يعلم الناس ويدعو إلى الله عز وجل على منهج الرسل، ولو اشتدت الفتن واشتدت الغربة لابد أن يستمر في دعوته ويثبت على دعوته إلى أن يتوفاه الله عز وجل، لا ينتكس ولا يتراجع ولا يضعف في دعوته، ويشكي في هذين البيتين أحوال هذه الأمة. يقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقون بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، رأى أن الدعوة وتعليم الناس والأمر المعروف والنهي المنكر فيه صعوبة والطريق طويل والعلماء قلة والدعاة إلى الله أيضا قليلون، فتألم وحزن لما رأى الدرب دونه، يعني الطريق طويل والعلماء قلة أيضا وأهل الباطل أكثر بكثير، وما بناه العلماء يهدمه الآخرون من الإصلاح والنصح والتعليم، حتى أن هذا الصاحب رأى أن الناس أكثرهم سيتركون هذا الدين بسبب جهلهم عن هذا الدين وبسبب نشاط أهل الباطل. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وإيقن أن لاحقون بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. لا تبكي، هذا قدر الله عز وجل، وهذا الوقت وقت الضعف، ضعف المسلمين وقوة الآخرين، لا تبكي، أصبر واثبت على دينك، إنما نحاول ملكا أن ينتشر الإسلام، تنتشر السنة بين الناس، أو نموت فنعذر، إلى أن نموت فيعذرنا الله عز وجل لأننا أدينا ما علينا من النصح ومن التعليم للناس. فكان الشيخ الألباني رحمه الله يردد كثيرا في مجالسه هذين البيتين ليزرع في تلاميذه وفي سامعيه الثبات والصبر على منهج الأنبياء ودعوة الناس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريق صحابته رضي الله عنهم. فلا تبكي ولا تيأس، استمر في دعوتك وعلم وأمر المعروف ونهى المنكر مهما اشتدت الغربة ومهما كثرت المعوقات، فاستمر، لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. عليك أن تقوم بواجبك اتجاه أمتك واتجاه وطنك واتجاه أسرتك. والحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في كتابه البداية والنهاية في الجزء 12 في الكلام عن الفترة التي كان فيها الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعلوم عند الناس ما ارتكبه من الظلم ومن قتل الناس في زمنه، لكنه الحافظ ابن كثير يذكر له هذه القصة. فيقول الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، يقول: كان الحجاج يدعو حين حضرته الوفاة، حينما وقت وفاة الحجاج بن يوسف كان الحجاج بن يوسف يقول بعض الأبيات من الشعر، يقول: يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكني النار، أيحلفون على عمياء وإحاهم، ما علمهم بعظيم العفو غفاري، إن الموالي إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. قال الحسن البصري رحمه الله: بالله إن نجا لينجون بها، لينجون بهذه الأبيات وبهذا الدعاء، يعني بحسن ظنه في الله وحسن رجائه. هكذا ذكر ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية في الجزء الثاني عشر هذه القصة. فالحجاج بن يوسف رغم ظلمه لكنه تاب في آخر أيامه في مرض الموت حين حضرته الوفاة، تاب وذكر هذه الأبيات، أبيات الشعر، أبيات الشعر فيها حكمة وفيها موعظة وفيها دعاء الله عز وجل. يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكني النار، أيحلفون على عمياء وإحاهم، ما علمهم بعظيم العفو غفاري، إن الموالي إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. قال الحسن البصري رحمه الله: بالله إن نجا لينجون بها، يعني بحسن ظنه في الله وحسن رجائه. فهذه من الأبيات التي فيها الحكمة وفيها الموعظة، فلو حفظها المسلم وردد لنا فيها الدعاء من الله عز وجل بالمغفرة. وهكذا أشعار كثيرة يحفظها العلماء ويرددونها فيها أيضا الموعظة. يقول أحد الحكماء الشعراء: كم تصابي وقد علاك المشيب، وتعامي جهلا وأنت اللبيب، كيف تلهو وقد أتاك نذير، وشباك الحمام منك قريب، يا مقيما قد حان منه رحيل، بعد ذاك الرحيل يوم عصيب، إن للموت سكرة فارتقبها، لا يداويك إذا أتتك طبيب. هذه أبيات بسيطة لكنها فيها الموعظة، تحث وترغب في التوبة إلى الله عز وجل وتذكر بالموت. فيا من تلهو وقد أتاك النذير، أتاك الشيب، وأتاك العالم، وأتاك من ينصحك ويبين لك، والموت قريب منك، والموت قريب منك، فقد حان منك الرحيل، وبعد الرحيل يوم عصيب، يوم القيامة، يوم الحساب، فراجع نفسك وتب إلى الله. فهذه أبيات يستفيد منها الناس ويراجعون أنفسهم. كذلك أيضا من الأبيات التي أيضا فيها العبرة، يقول أحدهم: عجيب أمر من يسعى على رزق ولا يقنع، فإن الرزق مكتوب ورزق الله لا يمنع، جمعت المال كي تبني فهد الموت ما تصنع، فهل يبكي على الدنيا وشأن الأرض أن تبلع، فأين الروم أخبرني، وكسرى أين أو تبع، كنوز الأرض لا تغني إذا جاء الذي ينزع، لفعل الشر لا تمضي، لفعل الخير فلتهرع، بذور الخير إن ترمي ستجني مثل ما تزرع، عذاب النار فلتحذر، وبالفردوس فلتطمع، تصدق بالذي تهوى وكن كالريح بل أسرع، ولا تكذب ولا تحسد ولا تحقد ولا تخدع، وقول الزور لا تقرب، بصدق القول فلتصدع، تجنب قيل أو قالوا، مع الحساد لا ترتع، وثوب الكبر لا تلبس، تواضع للذي يرفع، تعالى خالق الأكوان فسبحان الذي أبدع. هذه أبيات بسيطة لكن فيها عبرة، فيها نصيحة، فيها ذكرى، فيها حكمة. وهكذا لو حفظ المسلم بعض هذه الأبيات مع حفظه لكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليروح عن نفسه أحيانا بمثل هذه الأبيات، فإنها تفيده وتجعله أيضا يراجع نفسه ويحاسب نفسه، فإن من الشعر حكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نكمل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي.
ما لم تزودي، هذا حديث قد مر معنا سابقا، وهو حديث صحيح، وفي هذا الحديث أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤلف الشعر، لأنه ليس بشاعر كما أخبر الله عز وجل عنه، لكنه كان يتمثل بشيء من شعر بعض الحكماء أو بعض الصحابة. وهنا عائشة رضي الله عنها تذكر لنا من هذا الأمر. قال البخاري: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المخدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا الشعر حفظه عبد الله بن رواحة، ليس من شعره، بل هو شطر من معلقة من المعلقات السبع التي كانت تعلق في الجاهلية على جدار الكعبة من شعراء العرب وحكماء العرب، شطر من معلقة طرفة بن العبد في الجاهلية. وأول هذا البيت: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا البيت مشهور يحفظه أكثر الناس وأكثر العرب: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني لو كنت تنتظر خبر أصبر، سيأتي الخبر. إذا سمعت عن خبر وأردت أن تتثبت من هذا الخبر، انتظر سيأتي. والآن يقولون يعني خبر اليوم بفلوس، غدا ببلاش، أو باكر ببلاش، هذا مثل أيضا دارج عندنا. فمثل هذا: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد هذا البيت، وعبد الله بن رواحة كان يردده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أحيانا يردد هذا البيت إذا كان ينتظر خبرا، كان يرسل سرية مثلا إلى مهمة من المهمات، وينتظر قدوم هذه السرية بالنصر أو بالغنيمة أو بفتح الإسلام وهكذا. وكان يردد وهو ينتظر صلى الله عليه وسلم خبر هذه السرية أو خبر هذا المرسال الذي أرسله إلى أمر ما: يأتيك بالأخبار من لم تزودي. فترديد بعض الأبيات التي فيها الحكمة هذا جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة، فلا مانع أن يفعل ذلك أحيانا في بعض الأشعار التي فيها الحكمة وفيها الموعظة وفيها الفائدة وما فيها أيضا الدلالة على مكارم الأخلاق أيضا. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن أن الأسود بن سريع حدثه قال: كنت شاعرا فقلت: يا رسول الله، امتدحت ربي بمحامد؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. وما استزادني على ذلك.
وما استزادني، هذا مر معنا مرتين سابقا، مر الحديث قريبا، وتبين أن هذا الحديث هنا في سنده انقطاع. الحسن حدثنا الحسن أن الأسود ابن سريع، الحسن لم يسمع من أو الحسن البصري لم يسمع من الأسود بن سريع، ففي انقطاع في السند، لكن الحديث له شاهد، له متابعات، فهو صحيح، الحديث صحيح لأنه جاء أكثر من طريق. قال: كنت شاعرا فقلت: يا رسول الله، امتدحت ربي بمحامد. فأنشد أبياتا في الثناء على الله عز وجل، وذكر نعم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما إن ربك يحب الحمد، الله عز وجل يحب المدح ويحب الحمد، وما استزادني على ذلك، يقول ما طلب مني أن أزيده. فكأنه ألقى هذه الأبيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجبته وأثنى عليه. إذن من الشعر حكمة، من الشعر ما فيه أيضا مدح لله عز وجل وذكر نعمه سبحانه وتعالى، فهذا أمر مطلوب، أمر ممدوح، أمر مباح، هكذا الشعر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من استنشد الشعر. قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال سمعت عمرو بن الشريد عن الشريدي قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية ابن أبي السلط وأنشدته، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هي حتى أنشدته 100 قافية، فقال إن كاد ليسلم،
يعني وقليل سيدخل الإسلام، لكنه لم يدخل يعني بشعره، لأنه كان بالجاهلية أمية ابن أبي السلط، فكان من الشعراء الكبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من شريد بن سويد الصحابي رضي الله عنه، قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح. البخاري قال: باب من استنشد الشعر، يعني من طلب الشعر، تعرف أن هذا شاعر ويشعر شعر الحكمة، وأنت في المجلس، فلان عد لنا قصيدة، فلان ألقي لنا ما ذكرته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو، وهكذا في مدح الله عز وجل، هكذا في ذكر الأخلاق والكرم والشهامة عند المسلم أو عند العرب، فيها أبيات فيها، وتعرف أن هذا الشاعر عنده من هذا الشعر الحكمة، فتطلب منه عد لنا قصيدة، ذكرنا بشعرك الذي ألقيته يوم كذا. فطلب الشعر من الشاعر أن يشعر في المجالس أو في غيرها مما فيه الفائدة والحكمة، هذا أمر مطلوب. هنا الصحابي رضي الله عنه شريد بن سويد رضي الله عنه قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي السلط، قال له: يا الشريد، ألقي لنا ما تحفظ من شعر أمية بن أبي السلط. قال وأنشدته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي يعني إيه، وهي كلمة للاستزادة، فلان يفعل شيء يوم تقول له إيه يعني زيد شعر، كان يلقي شعر زيدنا أيضا من هذا الشعر، أو أتى بالماء مثلا لك وما كفاك الماء، قل له إيه هي يعني زيدني من هذا الماء، أو غيره مما هو من المباحات. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني زيدنا من هذا الشعر حتى أنشدته 100 قافية. أنشد شعرا كثيرا لأمية بن أبي السلط، فيه الحكمة وفيه الشهامة وفيه أيضا الحث على مكارم الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم بعد سمع هذه الأبيات لأمية بن أبي السلط، وكان في الجاهلية في أيام الشرك لم يدخل الإسلام، قال إن كاد ليسلم، يعني من قوة شعره ومن الحكمة التي في هذا الشعر كاد يدخل الإسلام بشعره. فهذا يدلك على أن من الشعر حكمة، ومن الشعر ما يكون سببا لدخول بعض الناس إلى الدين أو للثبات على الدين أو أيضا محبة الدين. فيجوز استنشاد الشعر وطلب الشعر الطيب من هذا الشاعر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من كره الغالب عليه الشعر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن أبي عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا.
نعم، هذا أيضا حديث مر معنا سابقا، ورواه البخاري أيضا في صحيحه، قال البخاري: باب من كره الغالب عليه الشعر. من كره الغالب عليه الشعر، يعني أغلب الشعر هو مكروه وفيه غلو وفيه مدح أهل الباطل أو ذم أهل الحق، وفيه الغزل وفيه الفتنة وفيه المعصية، أغلب الشعر. لكن بعض الشعر فيه الحكمة: إن من الشعر حكمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر الشعر فيه المفسدة وفيه الشر وفيه الدعوة إلى الرذيلة، كما هو مشاهد في أيامنا. باب من كره الغالب عليه الشعر، الغالب. والحديث رواه البخاري وقد مر معنا. قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. يمتلئ جوف أحدكم قيحا، قيحا الصديد، دم صديد ودم يسمى قيح، وهذا مكروه. فجوف أحدكم يعني داخل أحدكم يمتلئ صديد ودم خير من أن يمتلئ شعرا، فهذا ذم للشعر. وهنا خيرا أو خير له من أن يمتلئ شعرا، هنا نكرة في سياق النهي، في نهي عن هذا الشعر، وجاءت هذه الشعر نكرة فتعم، نكرة في سياق النهي تفيد العموم من صيغ العموم، لكن هذا هنا الشعر نكرة في سياق النهي لكنه مخصوص، يعني لفظ عام لكنه مخصوص بما فيه نصرة الإسلام والذب عن الإسلام، كما مر معنا من شعر حسان بن ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أهجهم، يعني أهج قريش، دافع عن الإسلام، ذب عن الإسلام وعن نبي الإسلام. فهذا مخصوص، إذن ليس كل الشعر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر الحكمة، إذن هذا دليل على أن ليس الشعر، ليس كل الشعر محرم. إذن هنا عام مخصوص بما فيه نصرة الإسلام ودعوة إلى أيضا مكارم الأخلاق. نعم، آخر باب.
قال رحمه الله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى: نعم. والشعراء يتبعهم الغاوون. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس:
نعم.
والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فنسخ من ذلك واستثنى فقال: إلا الذين آمنوا، إلى قوله: ينقلبون.
ينقلبون، هذه آيات في سورة الشعراء، وفيها ذم لمعظم الشعراء، لمعظم أو لأغلب أو لأكثر الشعراء، والله عز وجل وصفهم بهذه الأوصاف في سورة الشعراء من الآية 224 وما بعدها. والبخاري رحمه الله بوب على هذه الآية، بوب على هذا الحديث بهذه الآية، قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء، ال للاستغراق، كل الشعراء، هذا اللفظ، يتبعهم الغاوون. غاوون يعني غواة الناس والشياطين وعصاة الجن، يتبعون هؤلاء الشعراء ويصفقون لهم ويثنون عليهم ويتتبعون أشعارهم ويتتبعونهم في مواقع الشعر والتواصل، وهم غاوون ينشدون الشعر ويذمون الإسلام أحيانا، ويغتابون الناس ويلمزون في أنساب الناس بأشعارهم، غاوون. ومن الناس من يتبعهم، والذي يتبع هؤلاء الشعراء الغاوين أيضا هم الغاوون، كما قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. هذا حديث، حديث صحيح، رواه هنا البخاري في الأدب المفرد، وهكذا أيضا رواه أبو داود في سننه،
هذا الحديث. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس والشعراء يتبعهم الغاوون. يعني في تفسير هذه الآية إلى قوله عز وجل وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذه في سورة الشعراء، هذه الآيات 224 و25 و26. فقال فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا إلى قوله ينقلبون، يعني يرجعون إلى الله عز وجل بعد مماتهم ويحاسبهم على هذه الأشعار التي فتنوا فيها الناس. والله عز وجل قال ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، قال ابن عباس رحمه الله في كل لغو يخوضون وفي كل فن من الكلام يتكلمون، مرة يذمون هذه البلاد ومرة يمدحون هذه البلاد حسب ما يدفع لهم حسب ما يأخذون من هذه الدنيا. والله عز وجل وصفهم بقوله وإنهم يقولون ما لا يفعلون، وإنهم يقولون ما لا يفعلون عن ابن عباس قال أكثرهم قولهم يكذبون فيه، أكثر الشعراء قولهم يكذبون فيه. قال الحسن البصري رحمه الله قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون مرة في شتيمة فلان ومرة في مديحة فلان. ذكر هذا الأثر عن الحسن البصري الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآيات، في تفسيره لهذه الآيات. والله عز وجل استثنى أولا عمما والشعراء يتبعون الغاوون، ثم قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا من هؤلاء الشعراء ولم يشغلهم الشعر عن ذكر الله ولم يذكروا الرذائل والحرام في أشعارهم، هؤلاء الله عز وجل استثناهم. إلا الذين آمنوا هم ليسوا من الغاوين، لا يتبعهم الغاوون لأنهم ينشدون الشعر الذي فيه الحكمة وفيه الذبح عن الإسلام ونصرة الإسلام وفيه مكارم الأخلاق. فهذه الآيات فيها وعيد شديد وفيها ذم أكثر الشعر من ذاك الوقت إلى يومنا هذا، فليحذر المسلم من الإكثار من الشعر خاصة إذا أشغله عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن الناس من يشغلهم ومن الناس من ينشغلون بالشعر وبحفلات الشعر عن الصلوات المفروضة والمكتوبة، وهذا أمر مشاهد، هذا لا يجوز في شرعنا. الشعر يؤخذ منه الكفاية فقط للترويح عن النفس أحيانا ولتذكر أيضا وللموعظة ولسماع النصيحة أحيانا من الشعر، لكن الأصل هو حفظ الكتاب والسنة، تلاوة القرآن وقراءة الأحاديث وذكر الله عز وجل، هذا هو الذي ينفع الإنسان. ولا مانع أحيانا من أن ينشد الشعر أو يستنشد الشعر ويردد بعض الأبيات التي فيها الحكمة، هذا لا مانع. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.